بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الأخوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمه فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وهي آداب متنوعة، فمنها آداب مع الله جل وعلا، ومنها أدب يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها آداب تتعلق بالعبادات والمعاملات، ومنها آداب تتعلق بعلاقة المسلم مع أخيه المسلم. ولا زلنا نتحدث عن شيء من آداب الأخوة، فمن هذه الآداب الدعاء للأخ في الله بظهر الغيب، بمعنى أن تدعو له كما تدعو لنفسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. وهذا من أعظم علامات صدق الأخوة والمودة مع أخيك، إذ لا مجال للمراءة أو المداهنة أو التزلف في شيء يكون في الغيب، في أمر لا يحضره ولا يشهده، وأنت تدعو له، تدعو له بالخير والفلاح والصلاح في الدنيا أو في الآخرة، فهذا يدل على صدق محبتك في الله له. أيضا من الآداب، وهو أدب مهم قد حصل فيه إخلال من بعض الأصدقاء، وهو عدم الهجران للأخ الصديق، بمعنى أن لا تهجره بغير مبرر مشروع، فإن ذلك لا يحل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وتزداد الحرمة كلما طال الهجر، وتزداد الحرمة كلما طال الهجر. وقد روي في حديث حسن يحسنه بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أما إذا كان الهجر له سبب، كأن يهجره لمعصية وقع فيها، أو بدعة يدعو إليها يعتنقها، ويرجو أنه إذا هجره تأثر بهذا الهجر فيبتعد عن المعصية والمخالفة، فهذا مشروع وجائز. وكذلك أيضا يهجره إذا تخلى عن إيمانه والعياذ بالله. ولكن هناك آداب تتعلق بهجر المسلم لأخيه إذا وجد سبب ذلك، وذلك بأن يقوم بالنصح له ومحاولة الأخذ بيده لعله أن يرجع إلى الصواب ويعود إلى الحق ويقلع عن الخطأ. فإذا استمر وتمادى وكان الهجر له مصلحة فهنا يجوز له أن يهجر أخاه. وهذه المسألة مسألة خطيرة، لابد أن تضبط بضوابط عدة، أن لا يكون هذا لأجل الانتقام لنفس الإنسان الهاجر، أو يكون لأجل التشهير به، أو لأجل إلحاق الضرر به، فهذا كله يخالف الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأخ عند وقوعه في الخطأ. فإن لم يكن هذا نافعا، وهذا كثير في المعاملات، أنه إذا وجد الهجر كانت نتيجته عكسية، فمثل هذا الهجر في هذه الحال لا يحل ولا يشرع لأن عواقبه أسوأ. وهذه المسألة تدور بين المصلحة والمفسدة، وحيث كانت المفسدة أكثر فلا فائدة من الهجر والمقاطعة. إذن فهذه المسألة يرجع فيها إلى العلماء الراسخين، ويسأل فيها قبل أن يباشر الأخ مقاطعة أخيه. أيضا من الآداب التي تظهر صدق الأخوة التعاون معه على الخير، فيتعاون الأخ مع أخيه على البر والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل، امتثالا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتخلى عنه إذا وقع في معصية، بل يسدده ويوفقه ويشجعه على التوبة وينهاه عن المعصية، ولا يتخلى عنه إذا وقع في الخطأ، وإنما يقف بجنبه، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وأما التخلي عنه إذا وقع في الخطأ وعدم الأخذ بيده إلى الخير، فهما قد يتسبب في ضياع هذه العلاقة وعدم استمرارها. أيضا من الآداب المهمة الاجتهاد في منفعته، وذلك بأن تنفعه بكل وجه تستطيع أن تنفعه به، سواء في أمر الدنيا أو في أمر الدين، فإن هذا من حقه عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا يشمل جميع الأمور المباحة أو المستحبة أو الواجبة، أما الإعانة على الأمر المكروه أو المحرم فإن هذا بحسبه، إن كان محرما فمحرم، وإن كان مكروها فلا ينبغي أن تعينه على ما هو مكروه، والله أعلم. وهناك آداب لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عوده مجدد إليكم مستمعينا في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة، أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن تفضل.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص سجدة التلاوة.
نعم.
يعني هل مثلا يشرع أن مثلا أسبح مثلا 3 مرات عقب أدي دوام مطلق يعني، ويعني على فترة مثلا طويلة، أو مثلا في أذكار معينة ويعني ما تكون ما طول في السجدة؟ والسؤال الثاني، أنا اليوم يعني رحت أصلي الجمعة، فدخلت المسجد شفت حاط العامل حاط سجدتين للشايبين، يعني هم يعني حاط لهم جهز لهم المكان، فهم يعني في شايب ما يديه ما اكتمل الصف الثاني يمكن تقريبا، ف فيعني هل يعني انبه على هالشيء يعني ولا عادي يعني ان يعني مثلا شخص يحجز مكانه قبل مائي يعني ومثلا الصفوف الثانيه مثلا تكتمل وهو بعد مايا واذا يعني لازم انبه يعني كيف الطريقه ممكن انبه الشخص مثلا
الشاي مثلا واضح ان شاء الله جزاك الله خير اخ عبد الرحمن الله يحفظك ويبارك فيك مجرح تفضل
السلام عليك شيخ اسحاق
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله بجراح
كيف حالك شيخ بارك
الله يحفظك
الله يحييك بجراح يا مرحبا فيك
شو امورك ان شاء الله طيبه
الحمد لله
الله يحفظك من حج لله فلم يرث ولم يرفث نعم رجع كيوم كيف شو العباره الصحيحه في هذه يعني كيف الإنسان إن شاء الله عقب مع أي واحد يرجع كيوم وليته أمه وصيام يوم عرفة يوم عرفة الأجر اللي فيه والأشياء اللي قال عنها صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة
جزاك الله خير بجراح الله يحفظك
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته شوف الشيخ سؤال الأخ عبد الرحمن بالنسبة لي يقول سجود التلاوة الذكر يقول الذي يقول في سجود التلاوة إذا مثلا يقول سبح 3 مرات ثم دعوت بما يعني فتح علي فيقول أدعو دعاء مطلق أدعو لنفسي لأهلي أدعو دعاء مطلق وأطيل في الدعاء هل هذا جائز أو يقول هناك أذكار معينة ألتزم بها في سجود التلاوة
الحمد لله سجود التلاوة مشروع عند وجود سببه وهو المرور بآية فيها سجدة فإذا مر القارئ بآية فيها سجدة فيشرع له أن يسجد وهذا السجود له أذكار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا في سجوده بأذكار فمن ذلك التسبيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم اجعلوها في سجودكم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فهذا أيضا من أدعية السجود وهذه الأذكار تقال في حال سجود التلاوة والأصل أن يكتفى بها فإن أحب أن يدعو فله أن يدعو ولكن ليس هذا موضع الدعاء وإنما موضع الدعاء في السجود هو الدعاء الذي يكون العبد في صلاة فبعض الناس أحيانا يأتي ويسجد سجودا مطلقا عن أي صلاة أو أي سبب ويدعو الله جل وعلا في سجوده فهذا إن كان في صلاة فهو المستحب وهو الأفضل فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ولما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود والمقصود من السجود هنا ليس السجود المطلق وإنما الصلاة الصلاة التي تتضمن السجود وعلى هذا لو أنه سجد لا نقول أنه فعل أمرا مكروها أو محرما لكن ليس هذا محله في هذا الموضع وإنما محله في هذا الموضع أن يسبح الله جل وعلا وأن يذكره بما ورد من أذكار وأدعية متعلقة بسجود التلاوة فإن أحب أن يدعو ففي الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهذا موضع إجابة الدعاء والله أعلم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يقول في يوم الجمعة يقول العامل يحجز مكانين لشخصين يقول من كبار السن فيقول أحدهم تأخر حتى اكتمل الصف فيقول هل يجوز مثل هذا الفعل أم يقول فالشيخ أنصح وأنبه على هذا الأمر
هذا الفعل فعل ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الموضع في المسجد كما يوطن البعير، فهذا أمر لا ينبغي. فإذا كان المرء يريد أن يصلي في الصف الأول فعليه أن يسابق وأن يبكر وأن يأتي مع أول الناس حتى يستطيع أن يأخذ مكانا له في الصف الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على المسارعة والمسابقة إلى الصفوف الأولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا يدل على المسابقة إلى الحصول على موضع في الصف الأول. وليس معنى ذلك أن تصف الصف الأول وتأتي متأخر، فالمقصود من الحديث هو المسارعة وليس حجز مكان في الصف الأول. ثم إن هذا المكان موضع يعبد الله جل وعلا فيه بالصلاة وبالذكر، ومنع الناس من الصلاة فيه ومن الذكر والجلوس في هذا المكان تعد على موضع في المسجد لا يملكه وهو حتى يحجزه. والتصرف في ذلك هو التوجه إلى إمام المسجد، فإمام المسجد هو المسؤول عن المسجد، وهو الذي يقوم وينصح فيما يتعلق بأمر المسجد. أما أنك تذهب وتنصح لهؤلاء الكبار في السن فأخشى أن تكون فتنة بسبب أنك شاب أو في مقتبل العمر وهم كبار في السن، فربما يحصل شيء من اللغط والخلاف في المسجد. فالقاعدة وهي قاعدة عظيمة في النصيحة: ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال آن أوانه، ولا كل ما آن أوانه آن رجاله. فالمسألة حال لا ينبغي أن تكون النصيحة منك، وإنما النصيحة قد تكون من إمام المسجد أو قد تكون من الجهة التي ترعى شؤون هذا المسجد، فهو هم الذين يوجهون. ولا أنصحك بأن يعني تقوم بمواجهة مثل هؤلاء كبار السن، فالغالب أن تحدث فتنة بسبب ذلك، وإن وجدت المكان فارغا فاتركه، اتركه على ما هو عليه ولا تأتي تصلي فيه. وقد حصل مثل هذا الأمر عند بعض الناس، أنه جاء وأخذ الكرسي وأخذ السجادة وقام يصلي، فجاء صاحب المكان وحدثت الفتنة في المسجد. إذن فيسعك أن تترك هذا المكان وتصلي في موضع آخر وترفع الأمر إلى إمام المسجد، وهو الذي يتولى حل هذه المشكلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال بجراح، يقول فضيلة الشيخ: حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يقول ما معنى رجع كيوم ولدته أمه؟
الحديث يدل على فضل الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى لمن حج، وأتى بالحج على وجهه الصحيح، فهذه المغفرة مشروطة بماذا؟ أولا بمن حج، أي حج فكان حجه لله، وكان حجه كذلك صوابا على سنة رسول الله، فهذا هو الذي حج حقيقة. وشرط في هذا الحج شروط حتى يكون المرء قد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو من حج فلم يرفث ولم يفسق، وهذين شرطين عظيمين، ليس بالأمر السهل الذي يظنه الحاج. فالرفث هو الحديث عن النساء وذكر أخبار النساء ونحو ذلك مما يكون أعظم من ذلك، فهذا قد يكون مؤثرا في الحج تأثيرا عظيما في نقصان أجر الحاج، وقد يصل الأمر إلى مسائل تتعلق ببطلان حجه أو بوجوب القضاء عليه أو بوجوب الدم عليه ونحو ذلك. فالشرط الأول الرفث، أن يبتعد عن الرفث. والأمر الثاني وهو كذلك أمر صعب، أن يبتعد عن الفسوق أي المعصية في الحج، فيكون قد ذهب مخلصا لله سبحانه وتعالى، قد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهذا أيضا أمر يحتاج إلى مجاهدة وليس بالأمر السهل. ثم الأمر الثالث ابتعد عن المعاصي في الحج. فإذا حقق مثل هذه الأمور فهو موعود بماذا؟ موعود بأن يرجع نظيفا سليما ليس عليه ذنب أو خطيئة، فهذا فضل عظيم يحصله من حج بيت الله جل وعلا. إذا كان الذي لا يذهب إلى الحج ويصوم في يوم عرفة يغفر له عمل سنتين سابقة ولاحقة، فكيف بالذي حج بيت الله جل وعلا وربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة فيقول الله جل وعلا مباهيا بملائكته انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كان ذنوبهم كعدد قطر الماء أو كعدد الحصى أو كزبد البحر لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فهذا موقف من مواقف الحج يغفر فيه الحاج له ذنبه، كيف برمي الجمار فبكل حصاة يرميها تكفر عنه كبيرة من الموبقات، كيف بحلاقة الرأس وقد قال صلى الله عليه وسلم وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة تكفير حسنة تكفير سيئة. فكم من الأجور والحسنات يحصلها الحاج وكم من الذنوب والسيئات يغفر عن الحاج، حتى إذا طاف بالبيت ووضع، جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يضع الملك يده على عاتقه يقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. فالمسألة كبيرة جدا، وهذا توفيق لمن حج بيت الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله ومنه وكرمه أن نحج بيت الله جل وعلا في الأعوام القادمة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ سؤال بجراح بالنسبة للصوم يوم عرفة، يقول ماذا فيه من الأجر وما الدعاء الوارد في هذا اليوم؟
أما صيام يوم عرفة لغير الحاج فإنه مندوب مستحب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا فضل عظيم تكفير سنتين. وهناك أدعية وأذكار تقال في هذا اليوم، لعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من ذلك بعد قليل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، نعم، وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. شو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير
بارك وياك الله يبارك فيك يحفظك. تفضل.
طال عمرك سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص ذبح الأضحية.
نعم.
هذا كان الشخص يعني يستخدم ايد اليسرى في كل شيء بس مو في الاكل يعني في كل اعماله في الكتابه وفي اي شيء نفس الشيء في الذبح يستخدم ايد اليسرى هل يجوز يذبح الاضحيه ولا لا؟
ان شاء الله
جزاك الله خير
الله يبارك فيك ابو
بدر بارك الله فيك
نعم جيف الشيخ سؤال مجرح بالنسبة يقول الأدعية الواردة في يوم عرفة
نعم أما هذا اليوم العظيم فالدعاء الذي ورد فيه دعاء مطلق دعاء مطلق والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة فهذا الدعاء دعاء مطلق تدعو الله جل وعلا بما يسر لك وفتح الله جل وعلا عليك من أدعية بخيري الدنيا وخيري الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة إذن ليس هناك دعاء معين يقال في يوم عرفة وإنما وردت أذكار تقال في يوم عرفة فأما هذه الأذكار فمنها التكبير والتهليل والتحميد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقال هذا التكبير من فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة ويستمر هذا التكبير إلى نهاية أيام التشريق إلى نهاية أيام التشريق وأيضا مما يقال كلمة التوحيد لا إله إلا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والله أعلم
جزاك الله خير فالشيخ معنا أخ عمر تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خمر تفضل
عساكم بخير إن شاء الله
الله يحفظك بارك فيك
شكرا على البرنامج طيب إن شاء الله ميزان حسنات
آمين جزاك الله خير
عندي سؤال للشيخ اللي طول عمره
نعم
شيخي السؤال وكلت جماعة هم ذابحين بعير والبعير حصته سبع حصص وأنا لي حصة وكلتهم بذبحة وخراج حصتي وأنا بستلمها بعد مو يخلصون فهل من الشرع لازم أكون موجود وأشوف الذبح ولا أنا مطمئن قلبي لكن شو حكم الشرع يعني أني أنا أستلم بعدين اللحم جزاك الله
إن شاء الله جزاك الله خير خمر حياك الله نعم جيف الشيخ سؤال الأخ بدر يقول بالنسبة لذبح الأضحية ويقول هو يستخدم يده اليسرى في يعني في كل شيء فيقول فضل الشيخ بالنسبة للذبح هل يجوز أن يذبح بيده اليسرى يذبح الأضحية
يجوز له أن يذبح بيده اليسرى ولكن الأفضل أن يذبح بيده اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده اليمنى والشرط في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل لكن لو أنه إذا ذبح بيده اليمنى لم يستطع أن يؤدي الذبح على وجهه الصحيح أو لم يستطع أن يتم تمام الذبح الكامل حتى يريح الذبيحة فها هنا يكون الذبح باليد اليسرى أولى وأفضل من اليد اليمنى أولى وأفضل من اليد اليمنى لأن المقصود هو إنهار الدم وإراحة الذبيحة وكونه يذبح باليد اليمنى ولا يحقق المقصود فها هنا يكون الذبح باليد اليسرى أفضل من اليد اليمنى وأما إذا استوى الأمران بالنسبة له فيستطيع أن يذبح بيده اليمنى ويأتي بالذبح على تمامه ويستطيع كذلك باليد اليسرى وهو أرفق به فها هنا اليد اليمنى أفضل وإن ذبح باليد اليسرى وحقق المقصود وهو إنهار الدم وإراحة الذبيحة في الذبح فلا حرج عليه والله أعلم
جزاك الله خير فضل شيخ معنا فلاح تفضل
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ فلاح تفضل.
الله يطول عمرك. تسلم. الله يرضى عليك الشيخ. الحين قبل ما أتكلم وياك أنت كنت تتكلم عن طريقة الذبح.
نعم.
الحين طبعا في ظل الحالة اللي إحنا بها الوباء الله إن شاء الله شكرا منه. طبعا مش مسموح أحد يذبح يعني ما تقدر تضحي به. صح ولا لا؟
نعم.
اليوم طال عمرك حتى ذبيحة ما تروم أنت توصلها لين داخل على الهلا. زين. يعني إن شاء الله حكومتنا إن شاء الله أكيد معينة ناس يعني على طريق الإسلام يذبحوا ولكن هل يعني نطمئن نحن نفسيا شوي واحد يتم بعد أنه والله بتدخل ذبيحة داخل ولا يدري فهو إنسارة من يذبحها منو ما يذبحها قال عليها بسم الله ولا هذاك ريال ذابح لمية ذبيحة وعيزان كل ساعة يقول الله أكبر الله أكبر يبغى يفتك فما أدري يعني هل كيف واحد يطمئن أنه ضحى فعلا لأنك أنت اليوم ذبيحتك ما تقدر خلاص يعني توجيهات الحكومة أنك توجيهات تم أن نسير حطها بالمصلخ وهم يقطعونها ويطرشوا لك إياها ما تعرف شو عنها يعني غير أنك تشتريها بقد
إن شاء الله.
وفي توجيه ثاني الله يرضى عليك يا شيخ في دولتنا الله يرضيهم المحسنين كثير وهذا شيء مهم الله يرضى عليك البارحة يعني شفنا مأساة والله في الدول العربية يشربون ماي من الطين كله سموم وما يجدون حتى يعني ولا شك أن دولتنا ضايع عمرك وشيوخنا والهلال الأحمر كلهم ما مقصرين لكن زيادة الخير خيرين اليوم كثير من الأخوان المحسنين يبنون مساجد وذاك اليوم فتحة ومسجد كلف 40 مليون وفي بعض المناطق يكلف 60 مليون أليس الأفضل يا طويل العمر اليوم أن هال 40 مليون مبلغ الضخم هذا يعني أن نصير نوصل حق هذا اللي ما يجدون حتى شربة ماي يعني نكتفي أن في بناء المساجد هذه والمبالغ الضخمة هذه دولتنا الله يجزيهم خير حكومتنا ما مقصرة تبني ولكن أنت يوم تبى تبني يا طويل العمر خصت مبلغ 40 و50 فعلا يعني في مساجد تغرمين تكلف 50 و60 مليون يا طويل العمر فهل الأفضل أن توجيه من عندك يعني أن فعلا نبني هذا المسجد ولا نصير يعني المبلغ هذا كم بيسد عائلة كم بيسد يتيم
خارج
الدولة واليوم الدول العربية الكانين طال عمرك ما عندهم شيء مجردين وجزاكم الله
إن شاء الله جزاك الله خير أخ فلاح الله يبارك فيك تسمر الفضل شيخ نعم جفاض الشيخ سؤال الأخ عمر قل وكلت جماعة بذبح الأضحية قل اشتركت معهم في بعير ولي يقول حصة من هذا من هذه الأضحية فيقول أستلمها بعد ذلك هل يلزم أن أكون موجود يقول فضل الشيخ وقت الذبح وأشهد الأضحية بنفسي أو يجوز فضل الشيخ يقول أن يعني هم من يقومون بالذبح ويرسلون للحم فقط
لا يلزمك حضور ذبح الأضحية فإن حضرتها فذاك طيب وإن لم تحضرها وقد وكلت من يذبح عنك فلا حرج عليك في ذلك والحديث الوارد في شهود الأضحية حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شهود الأضحية والذبح ومباشرة الذبح إن كان ذلك كما هو معلوم في حد المسموح فذاك طيب أما إن لم يكن ذلك مسموحا فالأصل أنك توكل بالذبح من يذبح عنك فإن ذبح عنك فقد أديت الشعيرة إن أكلت بها إن أكلت من أضحيتك فقد طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تأكل من أضحيتك و أرسلت هذه الأضحية للفقراء والمساكين فهي أضحية صحيحة لك أجرك عند الله سبحانه وتعالى
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم الأخ فلاح يسأل فضل الشيخ عن طريقة الذبح يقول في ظل هذا الوباء المنتشر ويقول ما أمرت به الجهات المختصة بعدم الذبح إلا عن طريق يقول الجهات المعنية بذلك كالمصالح وغيرها فضل الشيخ يقول هل نطمئن نفسيا أن من يقوم بالذبح أن يذكر اسم الله عند الذبح ويعني يقول فضل الشيخ يذبح على الطريقة الصحيحة وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام
هذه المسألة في الحقيقة ينبغي التنبه لها لعل هناك
إن شاء الله شيخ نأخذ هذه المكالمة أخ عبد الله تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك شيخ
الله يبارك فيك تفضل أخ عبد الله
شيخ عندي سؤالين
نعم
السؤالين عن الصدقة السؤال الأول أنا عندي الوالدة متوفية وأخوي متوفي الله يرحمهم
الله يرحمه
بس أبغي أصدق عنهم يعني أنا بغي كمثال يعني لو أطلع 10 دراهم عن روح فلان وروح فلان يجوز ولا لا، ولا لازم كل واحد بروحه صدقة يعني؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، لو أنا نويت على أعمل صدقة وبعدين تراجعت منها، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم العافية.
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم الشيخ، نعم السؤال الأخ فلاح يقول هل نطمئن بإلى الجهات المعنية بالذبح أنهم يذبحون على الطريقة الصحيحة ويذكرون اسم الله على الذبيحة؟
نعم، ذكرت هذه مسألة مهمة لابد أن يتنبه لها، وهي أن هؤلاء موكلون وهم يذبحون بحمد الله سبحانه وتعالى على الطريقة الشرعية، على الطريقة الشرعية، بل أن هذا من أكثر ما يطمئن إليه، لأنه يقوم على أساس صحيح وتشرف عليهم جهات شرعية وجهات صحية، جهات صحية، فهو مشاهد تحت المراقبة، فهم بحمد الله سبحانه وتعالى يسمون ويذبحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا وقد حصل عندنا اليقين بوجود التسمية وإنهار الدم عند ذبح هذه الأضاحية، وخصوصا أن الذين في المسلخ ويحضر يرى الذبيحة وقد أنهر دمها وقد وصلت في أحوال يشاهد فيها ذبح أضحيته أو الذبح ذبيحته. ثم عندنا قاعدة في ذلك، أننا إذا وصل إلينا الأكل فلا نسأل، إن كنا في بلاد إسلامية لا نسأل ذبح لم يذبح على الطريقة الشرعية، ذكر اسم الله نذكر، هذا لا ينبغي أصلا، وأمر إن حصل فهو يخالف الخلق في تعامل مسلم مع أخيه. الأصل أن هذه الذبائح ذبحت على الطريقة الشرعية. وعائشة رضي الله عنها تقول أناس يأتوننا بالذب الذبائح لا ندري أذكر اسم الله عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، سمي الله أنت وكلي، سمي الله أنت وكلي. فلا ينبغي أن يثار مثل هذا الأمر، وهذا أمر مشاهد، بل هؤلاء أصلا لهم خبرة في الذبح، ويعني سرعة سلخ الذبيحة والانتهاء منها، فهو أمر قد اعتادوا عليه التسمية والذبح، بل لهم خبرة في ذلك، فخلال دقائق وإلا بالذبيحة قد وصلت وقد انتهى الذابح من جميع الإجراءات المتعلقة بسلخها ونحو ذلك. إذن لا ينبغي أن يثار مثل هذا الأمر، بل بالعكس ينبغي الاطمئنان إلى صحة الذبح وسلامته من الناحية الشرعية وأيضا من الناحية الصحية.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا ذكر مسألة الصدقة أو ما يقوم به، يقول بعض من المحسنين من الوقف بناء مسجد مثلا، يقول كبير ومكلف، فيقول هناك بعض الدول يقول لا تجد، يعني لا يجدون لقمة العيش، حتى يقول فضل الشيخ البعض لا يجد حتى أن يشرب الماء النظيف، فيقول فضل الشيخ ما الأفضل في هذه الحال؟ هل بناء المساجد الفخمة أو أن فضل الشيخ يقول يتلمس حاجات مثل هؤلاء الفقراء؟
الأفضل في ذلك هذا وهذا، بناء المساجد والجوامع الكبيرة والتي تسع الناس، وهذه المساجد تتحول إلى مراكز إسلامية، فهذا طيب وهذا أيضا طيب، فكل له بابه. وفي الحقيقة يثار مثل هذا الكلام فيتقاعس الناس عن بناء المساجد، ولا يتحقق المقصود من قضاء حاجة الفقراء والمساكين فيما يتعلق بطعامهم وفيما يتعلق بشرابهم. هذا باب من الخير دعا إليه الشرع، وهذا باب من الخير دعا إليه الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا، وفي رواية سبعا، ذكر منها عليه الصلاة والسلام أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه، أو نهرا أجراه. فإجراء النهر وحفر البئر هذا أمر طيب، تتعلق به مصلحة الناس في أمر دنياهم. وبناء المساجد أيضا يتحقق للناس مصلحة كبيرة في أمر دينهم وأيضا في أمر دنياهم. فإذا وجود هذه المساجد الكبيرة التي يصلي فيها الناس ويجتمع فيها الصبيان لتحفيظ القرآن ويتعلم الناس فيها الخير وتكون مأوى لفقيرهم، فمن المعلوم أن هذه المساجد والمراكز الكبيرة تكون مأوى للناس عند وجود المصائب والزلازل ونحو ذلك. فلا، هذه المساجد وكبرها لها مصلحة، وأيضا كذلك تحقيق حاجة الفقراء والمساكين أيضا مصلحة أخرى، وهذا دور الجمعيات الخيرية في سد حاجة الناس في هذا الباب وفي هذا الباب، والناس يبذلون في بناء المساجد وأيضا في حفر الآبار وإطعام الفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل تفضل. الله يحفظك.
سؤالي، حبيت أضحي عن أمواتنا وعددهم 7، فهل أحسب لكل ضحية شخص أم كلهم حصة واحدة؟ وجزاكم الله خير.
لكل شخص أضحية، هذا تقصد؟
أي لكل شخص،
أو الجميع في أضحية واحدة؟
أيوة، أو الجميع في أضحية واحدة. يا فهمت سؤالي شيخ؟
واضح. نعم نعم،
بس توكل على
الله. الله يحفظك، حياك الله، حياك الله. نعم، مكالمة أخرى. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
اليوم بس بستفسر بالنسبة للحلقة الشعر وقصة الأظافر بالنسبة للأضاحي.
نعم.
فما أفسر في ذلك، وما هل هن قال في عقوبة على ذلك مثلا من يقص الأظافر أو يحلق الشعر؟
إن شاء الله.
ما أفسر في ذلك يعني.
واضح إن شاء الله.
وشكرا.
الله يحفظك، جزاك الله خير أخ عمر. نعم. جفا الشيخ، سؤال الأخ. نعم، توقفنا فضل الشيخ عند سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للصدقة عن الوالد، يقول أنه توفي هو أخي، يقول إذا تصدقت مثلا يقول 10 دراهم عن الاثنين، يقول هل يجوز هذا الأمر أو كل شخص تصدق عنه بصدقة مستقلة؟
يجوز لك أن تتصدق عن والدك أو عن أخيك أو عن موتاك، والأمر في ذلك سهل، لا يعسر الإنسان ويضيق على نفسه في النية. عندك 10 دراهم تصدق بها عن فلان عن فلان، لا تأتي وتقف لحظة تأمل 5 لهذا و5 لهذا، لا يحتاج الأمر إلى ذلك. الله جل وعلا يعلم ما في قلبك وأنك تريد نفع أمواتك المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم، فأنت ها هنا تدفع وتنوي عنهم، وأجرك عند الله سبحانه وتعالى، وهم مشتركون معك في أجر هذه الصدقة، فلا تكلف نفسك في النية، افعل الخير ولا توقف هذا الأمر على ما يتعلق بالنية وتحديدها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول إذا مثلا نوى أن يتصدق بصدقة ثم تراجع، يقول هل علي شيء في هذا الأمر؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إن عينت هذه الصدقة، عينتها وقلت هذه لله صدقة، أو حبست هذه صدقة لله، فها هنا قد خرجت عن ملكيتك. أما إن كان هذا حديث نفس في نفسك ولم تتكلم به أو تعمل به، فها هنا هذا الأمر راجع إليك، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا قلت هذه صدقة أو هذه لله، فها هنا لا يجوز لك أن تتراجع عن صدقتك. أو قلت أخذت مثلا درهما فوضعته في ما نسميه بحصالة الصدقة، فليس لك بعد ذلك أن تأتي وتكسر هذه الحصالة وتنتفع من هذه الصدقة، لأن هذه الصدقة قد خرجت عن ملكيتك بالكلام أو بالفعل. أما ما يجول ويصول في نفسك فإن هذا عفو من الله لك أن تتراجع عنه، لأنك مخير فيه بين الإمضاء وبين الإمساك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. نعم.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حياك الله حياك الله بسيد، الله يحفظك، تفضل.
الله يحييك بارك فيك إن شاء الله، الله يجعل هذه الليالي مباركة على
الجميع. آمين آمين آمين. جزاك الله خير
سيد.
نعم.
شخص مسلم ابتلاه الله ببعض المعاصي وشوي هو مقصر في الطاعات، لكنه هو فقير وطاح في المستشفى، إذا احتاج مثلا لمصاريف هل يجوز التصدق على هذا الشخص؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسيد، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم. جي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول فضل الشيخ إذا أردت أن أضحي عن الأموات يقول عددهم 7، فيقول هل لكل ميت أضحية مستقلة أو الجميع أشركهم في أضحية واحدة؟
إن استطعت أن تضحي 7 أضاحٍ نويتها عن نفسك وعنهم فهذا أمر طيب، أنك قد ذبحت 7، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ضحى بكبشين، وفي عندما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الحج أهدى 100 من الإبل، فالإكثار من الأضاحي وكثرة إراقة الدماء في هذا اليوم العظيم في يوم النحر الذي يسمى يوم النحر ويوم الأضحى لشرف هذا العمل الفاضل في هذا اليوم، فهذا طيب إن استطعت من الناحية المادية، وإن لم تستطع فذبحت أضحية لنفسك وشركتهم معك في هذه الأضحية فذاك جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ الأخمر، يسأل عن الإمساك عن حلق الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، يقول ما الحكمة في ذلك ومن أخذ هل عليه شيء؟
استشف العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك عن الشعر والأظفار الحكمة، فبعض العلماء ذهب إلى أن هذا أمر تعبدي محض لا حكمة له، فهو أمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزمه المسلم ويحافظ عليه إلى أن يأتي يوم العيد، وبعض العلماء استشف حكمة أخرى وهي الارتباط الذي يكون بين المضحي والأضحية وبين الحاج وما يهديه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فالحاج ممسك عن الشعر والأظفار إلى يوم النحر، وكذلك أيضا هذا الذي هو لم يحج متشبه بهذا الذي حج فيمسك عن الشعر والأظفار إلى يوم النحر، فكلاهما يتحلل من شعره وأظفاره في يوم النحر، هذه حكم استشفها بعض العلماء. وأما بخصوص سؤال من أخذ من شعره وأظفاره فنقول أن من أخذ من شعره وأظفاره فأضحيته صحيحة ولا تبطل أضحيته، أو من أخذ من شعره وأظفاره ليس معنى ذلك أن لا يضحي فله أن يضحي، ولكن ها هنا هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى وجوب الإمساك ومنهم من ذهب إلى استحباب الإمساك، والأرجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أن ذلك مستحب مندوب إليه وليس بواجب، وهي 10 أيام يستطيع الإنسان خلالها إن شاء الله أن يمسك في هذه الفترة، إلا لمن ابتلي مثلا بمرض أو احتاج إلى الأخذ بسبب التزامه بعمل أو تضرر من طول ظفره فهذا له أن يأخذ وهو غير داخل في هذه المسألة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وسعيد يقول مسلم ابتلاه الله عز وجل بالمعاصي ويقول هو فقير ومرض ولا يجد ثمن العلاج، هل يجوز أن أتصدق عليه؟
يجوز لك أن تتصدق عليه إذا كان قد ابتلي بمرض واحتاج إلى مبلغ لحاجته أو حاجة مرضه أو حاجة أهله، فلك أن تتصدق عليه، وهذا عمل فاضل، فإحسانك إلى المسلم والوقوف معه في ما أصابه من مصيبة هذا من حقوق المسلم على أخيه، وإن كان من ذوي الفقراء والمساكين فهو مستحق للزكاة، ولعل أن يكون هذا المرض سببا في عودته إلى الله جل وعلا ورجوعه عن تقصيره. وإن أحسنت إليه بتذكيره بالله سبحانه وتعالى وتركه للذنوب والمعاصي فذاك نور على نور، نور تسدي إليه معروفا وتسدي إليه إحسانا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.